إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قبل ما نكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من غزوة تبوك رجع إلى المدينة واستقر فيها، وبدأت القبائل العربية ترسل وفودها إلى المدينة ليبايع الرسول على الإسلام. هذا في السنة التاسعة للهجرة. في أوائل السنة العاشرة للهجرة بدأ النبي هو يرسل الصحابة كدعاة إلى الله، يرسلهم إلى البلاد، إلى الأقاليم العربية وغيرها، يدعو الناس إلى الإسلام. فبعث في شهر ربيع الأول من أول السنة العاشرة للهجرة، بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن، وبعث أيضا أبا موسى الأشعري إلى اليمن، بس بعث كل واحد منهم إلى جهة لأن اليمن كبيرة. وفي نفس هذا الشهر في ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث اللي بدأنا به، حديث البخاري ومسلم، ذكر فيه أنس أول شيء كيف ولد إبراهيم، قصة ولادته، ثم تكلم عن وفاته. فالرابط بالحديث هو آخره، أنه في هذا الشهر توفي ابن النبي اسمه إبراهيم رضي الله تعالى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام لما ولد له ابن إبراهيم، يقول: ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ولد في السنة الثامنة للهجرة، في آخرها، في شهر ذي الحجة، آخر السنة الثامنة للهجرة، في شهر ذي الحجة ولد إبراهيم، وأمه هي ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فهو من ماريا. يقول عليه الصلاة والسلام لما ولد ابن إبراهيم، لما ولد ابني سميته باسم أبي إبراهيم. من يقصد بأبي؟ يقصد خليل الله، نبي الله، إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن إبراهيم يعتبر أبو الأنبياء، فما من نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته. يقول تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي في ذرية إبراهيم. يقول لما ولد لي صبي هذه الليلة سميته باسم نبي الله إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء، فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. نتابع الحديث. يقول أنس: ثم دفعوا إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف في عوالي المدينة. ما معنى هالجملة؟ كان من عادة العرب، إخوة الإسلام، أن يطلبوا المرضعات لأولادهم. فلما ولد إبراهيم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم طلب امرأة ترضعه، فتنافست نساء الأنصار على إرضاعه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن اسمها أم سيف. وزوجها أبو سيف كان يعمل حدادا، كان يعني ينفخ بالكير من أجل يذيب الحديد ويصنع به بعض الأشياء البسيطة بالحديد من الحديد. اختار النبي أم سيف ودفع الولد إليها حتى ترضعه، وكانت تسكن في عوالي المدينة، يعني في منطقة اسم العوالي معروفة حتى الآن بهذا الاسم العوالي، على طرف المدينة المنورة. يقول أنس: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، وانطلقت معه، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا، فقلت له: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك. ما معنى الجملة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كل فترة يزور ابنه إبراهيم، كل كام يوم أو أسبوع بيطلع بيزوره، يعني كان ساكن عليه الصلاة والسلام في وسط المدينة، وإبراهيم كان ترضعه أم سيف في أطراف المدينة، كان كل فترة يطلع يزوره ويأخذ معه بعض الصحابي. في هذه الزيارة كان معه أنس ابن مالك رضي الله عنه. يقول أنس: طلعت أنا والنبي حتى نزور ابنه إبراهيم، لكن تذكر أنس في الطريق، شو تذكر؟ أنه زوج أم سيف اسمه أبو سيف كان حدادا، فخشي أنه يكون عم ينفخ بالكير وهذا بيطلع ريحة كريهة، بيطلع دخان كتير، فأنه يكون عم يشتغل وأثناء وصول النبي عليه الصلاة والسلام فيتضايق من الريح. لذلك يقول أنس: ركضت أنا، مشيت بسرعة، يبدو كانوا طالعين مشي، يقول مشيت بسرعة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ففعلا مثل ما توقع أنس وجد أبا سيف ينفخ الحديد بكيره وقد امتلأ البيت دخانا، البيت اللي فيه الولد كله دخان. فدغري قلت له: يا أبو سيف الرسول لح يوصل. فماذا فعل أبو سيف؟ دغري وقف احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دغري وقف الشغل. يقول أنس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه وقبله وشمه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام ألوان الولد فجاء به إليه فصار يضمه ويقبله ويشمه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. يقول أنس: بعد فترة، طبعا النبي كان له عدة زيارات، لكن آخر زيارة يقول أنس دخلنا علي، يعني على أبي سيف، على زوج المرضعة، دخلنا على بيته. وفي هذه الزيارة كان مع النبي أنس ومعه أيضا عبد الرحمن بن عوف. يقول دخلنا مجموعة كانوا. يقول دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. دخلوا في هذه المرة، كانت آخر مرة، لأنه إبراهيم كان يحتضر، كان يموت رضي الله تعالى عنه. طيب أي سنة هذه؟ كان هذه الآن التاريخ اللي ذكرناه بالحديث، السنة العاشرة للهجرة في شهر ربيع الأول. يعني إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقط سنة وأربعة أشهر، سنة وأربعة أشهر، 16 شهر فقط. يقول: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. يجود بنفسه يعني عم تطلع روحه. يقول أنس: فجعلت عين رسول الله تزريفان، وطلعت على النبي عليه الصلاة والسلام فهو يبكي. هنا يقول أنس: فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت تبكي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قبل ما نتكلم إخوة الإسلام عن فوائد هذا الحديث، هي فوائد كثيرة، بدي بس أبين الإشكال اللي أشكل على عبد الرحمن بن عوف. لماذا استغرب عبد الرحمن بن عوف بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نفهم الآن بكاء طبيعي، أب مات ابنه، ابنه صغير عم يبكي، فليش استغرب ابن عوف؟ ليش استعجب وقال له: حتى أنت يا رسول الله بتبكي؟ لماذا استغرب؟ بدي أذهب إلى رواية أخرى ذكرها ابن سعد في طبقاته عن مكحول رحمه الله، تبين أوضح من رواية البخاري. شو بتبين رواية؟ في هذه الرواية يقول مكحول: لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الرحمن بن عوف: أي رسول الله، هذا الذي تنهى الناس، هذا الذي تنهى الناس عنه، ومتى يراك المسلمون تبكي يبكو؟ الإشكال عند عبد الرحمن هنا واضح بالرواية، قال: يا رسول الله أنت تبكي وأنت نهيتنا عن البكاء، نهيتنا عن البكاء وأنت الآن تبكي، تقول هذا الذي تنهى الناس عنه وأنت تفعله، وإذا رأك المسلمون وعرفوا أنك أنت عم تبكي بصيروا بيبكوا على موتاهم، ومتى يرك المسلمون تبكي يبكوا. فهنا وضح له النبي الجواب صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابن عوف، يقول أنس، بس قبل ما وضح شو قال عليه السلام، يقول: فلما سريت عن رسول الله عبرته، شوف هالرواية، يعني الرسول ما دغري جاوبه، كان مازال البكاء مشتدا عليه صلى الله عليه وسلم، كان متأثرا، وابن عوف طرح السؤال بس النبي الساعة عم يبكي. يقول: فلما ارتاح من البكاء، لما سريت عن رسول الله عبرته، قال له: يا ابن عوف، إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم قال له: وإنما ننهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه. قال: إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وإنما ننهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه. ما معنى جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عبد الرحمن بن عوف أنه أنت تنهانا، كنت تنهانا عن البكاء على الأموات، على الميت، كيف أنت تبكي؟ قال له: ما كنت أنهاكم عن البكاء، البكاء جائز، بس كنت أنهاكم عن النياحة على الميت. شو الفرق بينهما؟ النياحة الإنسان يبكي بصوت، يعني مثل الولويل، المرأة بتولول، هذه اسمها نياحة، والعويل، يعني إنسان يبكي بصوت مرتفع بيصرخ ببكائه، هذا اسمه ولولة، هذه النياحة، هذه المنهي عنه. والمنهي عنه من النياحة، معنى النياحة الإنسان يبكي بصوت مرتفع، هذه نياحة، ويتكلم بكلام يسخط الله. بس مثلا مرة بتكون ابنها مات، بتبلش تبكي تولويل وتقول: يا رب خدته صغير، إسا صغير كيف تاخده؟ هذا تسخط لقضاء الله وقدره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لابن عوف، يقول: نحن نبكي إن العين تدمع والقلب يحزن، هذا ما ننهي عنه، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هل سمعتني يا ابن عوف؟ حكيت كلمة تسخطت فيها قضاء الله، حكيت كلمة لا تناسب في حق الله عز وجل، ما حكيت شيء. أنا عم ببكي، نعم البكاء جائز والحزن جائز، بس اللي الممنوع أنك تتسخط قضاء الله، ترفع صوتك بالبكاء، هذا لم أفعله. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم قال: وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. هذه رواية البخاري، الرواية الأخرى رواية مكحول، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صادق، وأنها سبيل مأتية، وأن أخرانا ستلحق أولانا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا. ما معنى هالجملة؟ النبي بعد ما وضح لابن عوف سبب البكاء وشرعية هذا البكاء، يقول لإبراهيم ابني وهو ميت، يقول له: والله يا إبراهيم، لولا أني أعلم أن الموت حق على كل نفس، أمر حق وسبيل مأتية، أي الموت حق كل الناس ستسلكه، وأن أخرانا ستلحق بأولانا، وأنه وعد صادق. شو الوعد الصادق؟ يعني أني سألتقي بك في الجنة، في الجنة نلتقي بالجنة، لولا أعلم هذا لحزننا عليك حزنا أشد من هذا. يقول لي عليه الصلاة والسلام: اللي صبرني الآن، حزنت صحيح حزنت، بس اللي صبرني ما حزنت حزنا كبيرا، أني عارف أنه الموت لابد منه، وعارف أني سألتقي بك في الجنة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أبدأ ببعض فوائده بعون الله. الفائدة الأولى أن النبي لما أول ما شافه لإبراهيم بزيارة، زيارة أنس، شوف كيف ضم الصبي إليه وصار يقبله ويشمه. هذا يا إخوة الإسلام كانت العرب خاصة اللي كانوا يسكنون بالبوادي جفاة الأعراب ما كانوا يحبون هذه العادات، إذا كان الأعراب أشداء عندهم غلظة وجفاء، فكان ما يقبل الرجل يقبل ابنه أو يضمه أو يشمه. ليش؟ لأنه بيطلع الولد نعنوع منعنع، خليه يطلع رجال. فدائما أخذ وضرب وقسوة وقسوة وكلام شديد ونهر حتى يطلع أدحوله، يطلع رجال. هذا جهل. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا خلاف هذا. لذلك في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل عليه الأقرع بن حبس التميمي، والأقرع رجل من بني تميم، كان من يعني الأعراب، يعني عنده من الجفاء والشدة. فكان مر الحسن بن علي، النبي عيط له وبوسه وقبله للحسن بن علي، ولد صغير ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وقبله. فاستغرب مين؟ الأقرع بن حابس. استغرب وقال: يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ يقول له: شوها انه بتقبلوا الصبيان؟ ما بنعمل شيء، نحن مشد عليهم. قال: تقبلون صبيانكم؟ قال: ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. قال له: عندي 10 اولاد، ما بعمري بست واحد منهم، ما بعمري بست حدا منهم. يقول ابو هريره: فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من لا يرحم لا يرحم. قال له: من لا يرحم لا يرحم، يعني انه هذه رحمه جعل الله في قلوب العباد، وهذه رحمه لابنك الصغير تورثه اياها، بصير عنده رحمه لما يكبر. فاذا لا انت لا ترحم الناس لن ترحم يوم القيامه. من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث اخر ايضا رواه البخاري ومسلم أن الأعراب جاءوا زاروا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا هذا السؤال، يبدو شافوا النبي يقبل بعض أولاد فاطمة، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ والله لا نقبل صبياننا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ شو بعملكم إذا ما عندكم رحمة؟ شو بعملكم إذا ما عندكم رحمة في قلوبكم؟ هذه رحمة، هذه رحمة. فهذه من تربية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على الأولاد. الإنسان يظهر لهم الحب والعطف، الأب يظهر لهم العطف والمودة حتى ينشوا عندهم رحمة، ما يكونوا قساة على الناس لما يكبروا، ما يكونوا أشقياء، ما بقلبهم رحمة على الناس. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ابنه إبراهيم حزنا شديدا. أن إبراهيم كان آخر الصبيان عند النبي عليه الصلاة، كان آخر الصبيان اللي ماتوا، كان عنده 3 من الذكور، هذا آخر واحد مات، إبراهيم رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى عوضه ببشارة تسلي حزن النبي عليه الصلاة وتذهبه حزنه وتسلي قلبه. شو هي هذه البشارة اللي عوضه الله بها؟ في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لزئرين تكملان رضاعه في الجنة. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ابن إبراهيم مات وهو في سن الرضاع، مات صغير عمره 4 شهور، سن الرضاع 2. يقول: فوكل الله به مرضعتين في الجنة ترضعانه. إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي في سن الرضاع، وإن له لزئرين أي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة. هذه بشرى للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتد حزنه، حتى لا يشتد حزنه، إن له لزئرين تكملان رضاعه في الجنة. لذلك يا أخوة الإسلام، شوف النبي عم بيعلمنا كثير. الإنسان لما يصاب بمصيبة، يبتلى بمصيبة موت الولد أو مرض شديد أو غير هذا، ماذا يفعل؟ يسلم الأمر لله. في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من مسلمين تصيبه مصيبة فيقول كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنسان تولي بمصيبة فسلم الأمر لله، استسلم لقضاء الله، وقال: اللهم هذه المصيبة أجرني فيها، يعطيني عليها الأجر في الآخرة وعوضني خيرا منها. يقول الرسول: إلا الله تعالى أعطاه، عوضه. اللي روى هذا الحديث أم سلمة رضي الله عنها، هي روت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي زوجته. تقول أم سلمة، يمكن طبعا من زوجة قبل ذلك بزوج أبي سلمة قبل ما يزوج الرسول بعد موت أبي سلمة، أم سلمة ماذا تقول؟ تقول: فلما مات أبو سلمة تذكرت الحديث، أن الرسول علمني أن أقول إذا في مصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، يعوضني خيرا منها. إسا ما قلت الحديث، ذكرته تذكرته، إسا ما قلت شو قلت في نفسها، فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله. لما قلت الحديث هي فهمين المعنى، أنه اللهم عوضني خيرا من أبي سلمة زوجها الأول. فقالت: مين في أفضل منه؟ لك هذا رجل مؤمن صالح، أول المهاجرين إلى المدينة، مين في خير منه؟ تقول: فقلته، رغم هذا فقلتها، قلت هذه الكلمة، فأبدلني الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: قلت هالكلمة يقينا، أن الله تعالى وعد، فالله تعالى أبدلني بعد أبي سلمة أن تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان المسلم إخواني إذا أصيب بمصيبة يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء: الله سبحانه وتعالى يعوضه، الله تعالى يعوضه. إذا ما عوضك في الدنيا غير الأجر في الآخرة، أنت ما عملك عن الآخرة، في الآخرة لك أجر عظيم، يجرني في مصيبة أي ثواب. في الدنيا يرزقك الله الهدوء، السكينة، الطمأنينة، راحة البال، الرضا. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول تعالى: من آمن بالله، يعني إذا أصبت بمصيبة فأمنت بقضاء الله وقدر، استسلمت، قلت رضيت يا رب، هذا قضاءك، رضيت بالمصيبة، ما في سخط، ما في شكوى، ما في تذمر. يقول تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يرزق قلبه الطمأنينة، السكينة، الرضا. يقول صلى الله عليه وسلم: من رضي له الرضا، ومن سخط فله السخط. يرزقك الله الرضا. سير إنسان ما أنه مصاب بمصيبة كبيرة، هادئ، ما أنه متوتر، ما أنه معصب، ما أنه هاك بنرفز، راضي لقضاء الله وقدره. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، أنه كثير من الناس شو بيفهموا؟ أنه المصائب لا تصيب الإنسان إلا إذا عنده ذنوب ومعاصي، ويستدلون بالأي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبيقول لك كل واحد أصيب بمصيبة، مرض أو موت ولد أو غير ذلك، أو خسارة بالمال، بيقول لك: أخي أنا شو المعاصي اللي عم بعملها؟ في بعض الناس بيقول: يا أخي أنا والله بصلي وبصوم وكذا، وجدني مصيبة كبيرة وقعت انكسرت. طيب، بيقول: طيب، يعني أنا ما عم بعمل شيء غلط، ما تركت الصلاة ولا غير، ليش عم أبتلى؟ ففهموا هذه مسألة الإسلام، ما كل البلاء يكون بسبب المعاصي، هذا أكثر ابتلاء الناس سبب معاصيه، بس ما كل البلاء، ما كل البلاء. في حديث رواه الإمام أحمد صحو شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ثم قال: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما مثل ما أنتم فهمينين أنه البلاء ما بيكون المصيبة بتجعل الإنسان سبب المعصية، أحيانا الإنسان ما يكون عنده معاصي، ومع هيك الله يبتليه. الدليل أن الرسول بيقول أكثر الناس يبتلون هم الأنبياء، الأنبياء ما عندهم معاصي، أن أشد الناس معاصي حتى يصير أشد الناس بلاء، أبدا الأنبياء ما عندهم معاصي، بس ما هذا يبتلون. طيب لماذا يبتلون؟ يبين عليه الصلاة والسلام، يقول: يبتل الرجل على قدر دينه، أي يختبر بالبلاء على قدر دينه، إن كان دينه قويا يزاد له في البلاء حتى يعظم أجره في الآخرة، أما إذا دينه على قده خفيف الإيمان تجي البلوى صغيرة حتى ما يرتد عن الإسلام ويفتن عن دينه. لذلك في حديث آخر رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد وسعه شيخنا الألباني عن أبي سعيد الخدري يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك. موعوك كان مريضا عليه الصلاة والسلام. شو كان المرض؟ أنه كان حمى شديدة معه حرارة شديدة. يقول: وعليه قطيفة، وحطت فوق حريم خفيف عليه قطيفة. يقول: فوضعت يدي عليه فشعرت بحرارته فوق القطيفة. يقول: أنا حطيت إيدي على الشرشف فشعرت بحرارة النبي عليه السلام من فوق الشرشف، يعني ده الحرارة شديدة. فقلت له: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ إداش الحمى عندك تأتيك شديدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كذلك، إنه ليشد علينا بالبلاء ويضاعف لنا بالأجر. يقول: نحن الأنبياء هكذا، الله يزيد علينا في البلاء بالمرض دبل حتى يكون الأجر دبل. إنه ليشد علينا بالبلاء ويضاعف لنا بالأجر. لذلك الإنسان إذا بتولي بمصيبة ما يقول: يا أخي أنا شو عامل، لا شك عم يصير معي، عم صلي وصوم روح على الجامع، لا شك. لا، الله يبتليك يا عبد الله ليختبرك إيمانك، فإذا كان صبرت ورضيت الله يرفع درجتك في الآخرة. هذا المفهوم كيف نسقطه على الواقع اللي عندنا اليوم. اليوم مثلا الناس بتشوف ما يجري على أهل غزة من بلاء شديد، بلاء عظيم. يمكن يا أخي الإسلام نحن قرأنا شو صار على المسلمين بعد التتر بعد الصليبيين من مآسي ومجازر، بس حقيقة اللي عم نشوفه ونسمعه ما صار بالتاريخ، ما صار بالتاريخ. قنابل بد وزنة طن وطنين وثلاثة طن تنزل على ناس عارية ما عندها إلا خيام، ما في بوطون وما في صقف، فتمزق الأشلاء. تقول: يا عمي شو عاملين أهل غزة؟ في ناس هكا يقع في نفسهم، ليش عم يبتلوا هؤلاء؟ شو عاملين من معاصي؟ شو الجرم اللي عاملينه؟ شو المصائب اللي عم المعاصي اللي عم يرتكبوها كل يوم حتى الله عم يبليهم هالبلاء؟ ما يلزم يا أخواني. الله تعالى يبتلي العباد كما ذكرنا، البلاء الشديد ليس لضعف إيمانهم أو لأنه عاملين معاصي. الله تعالى كما ذكر عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أي الصالحون ثم الصالحون. لماذا يبتلى الصالحون هذا البلاء؟ حتى يعلموا الناس معنى الاستسلام القضاء والقدر. يعني لو بتولي يمكن أهل لبنان بهذا البلاء، يمكن الناس حتى المسلمين أكثر منهم كفروا بالله، لكن أي ما بدنا الدين، ما بدنا الإسلام، خلي إسرائيل بس توقف عنا، وشو بدهم بنعمل لهم؟ فيكونوا فتنة لغيرهم من غير مسلمين. يقول لك: أهل المسلمين عندهم دين، دغري بيتركوا دينه عند أول قذيفة. أما أهل غزة أعطوا الناس مثلا في الصبر، أولادها كلهم عم يقتلوا، بعدين بتقول لك عند الله احتسبهم عند الله. حتى الأجانب عم يتعجبوا: شو هالدين، شو هذا الإسلام، كيف يزرع في قلوب أبنائه هذا الرضا وهذه الطمأنينة؟ يتعجبوا، يدفعهم إلى التفكير في الدين من جديد وإلى الإسلام من جديد. الفائدة الرابعة والأخيرة يأخذ الإسلام من هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الكلمة الأخيرة اللي قلناها لما حزن على ابنه إبراهيم، شو بيقول له؟ بيقول له: يا إبراهيم، لولا أني أعلم أن الموت حق وأنه وعد صدق، وعد صادق، يعني أنا بدي ألتقي بك بالجنة، لشفت حزني أشد. ما ترى الرسول عم بيعلمنا كم هذا اليقين بالجنة، اليقين بالآخرة، كم يخفف عن الناس. إنسان مات له ولد، يا أخي تذكر الآخرة، هذه ما هو نهاية المطاف، ستراه يوم من الأيام. إنسان مرض مرضا شديدا، تولي بمرض مرض صعب يمكن دائم لا ينتهي، بتطلع بحوله هيك يا أخي هيك بدي إيش كل عمري، فبيتذكر الآخرة أنه بالآخرة سوف يصاح ويؤجره الله على مصيبته ويشفعه بأقاربه ويسرح في الجنة صحيحا، لا مرض فيه ولا عيب فيه في جسده. فلما يتذكر وعد الله تخف المصيبة. إنسان يصاب بمصيبة مالية، مصيبة مالية، أو يظلم في الدنيا، يظلم بيقول لك: يا أخي أنا مظلوم، عايش كل الناس تظلمني، ضعيف أو فقير، ماني مرتاح بالحياة، تعبان. فيتذكر وعد الله بالجنة للصابرين فتخف مصيبته. شاف الناس مرتاحة وهو فقير عايش حوله، بيتذكر الآخرة كان النبي إذا أعجبه شيء من الدنيا ماذا يقول؟ يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، ما يلتفت إلى الدنيا، حتى يربط الناس دائما بالآخرة. لذلك نبينا علمنا عليه الصلاة والسلام أنه وعد صادق، أنه وعد الصدق هو أنه سنلتقي بالأحباء في الجنة، هذا يخفف عنك كل مصيبة. الإيمان، الإيمان يا أخي الإسلام كلما زاد بالنفس أورثكم السكينة والهدوء والطمأنينة والرضا عن الله وأقداره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين حق الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أزل عنهم هذا البلاء الذي نزل بهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.